بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وما زلنا مع تفسيره لسورة الحشر. طيب، قبل هذا نريد أن نرد على شبهة أثارها بعضهم، وتعلمون أن الكثير من دعاة الضلالة وأرباب الجهالة يريدون صرف الناس عن عبادة الله عز وجل إلى عبادة غيره، ويريدون صرف الناس عن التعلق بالله جل وعلا في جلب منافعهم ودفع مضارهم إلى التعلق بغيره سبحانه وتعالى. والناس إذا تعلقوا بالله جل وعلا في جلب منافعهم ودفع مضارهم تقطعت حبائل الصلة بينهم وبين المخلوقين، وهذا فيه تعطل مصالح الكثير من الناس، ممن جعلوا ابتزاز الناس وجعلوا أكل أموال الناس بالباطل هو ديدنهم، يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. ولذلك هم حريصون على دعوة الناس إلى التعلق بغير الله عز وجل. ولو عرف الناس التوحيد وتعلقت قلوبهم بالله سبحانه وتعالى لتعطلت مصالح هؤلاء، ولذلك هم يحاربون التوحيد لأجل مصالحهم، يحاربون الدعاة إلى الله جل وعلا ممن يدعون الناس إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى. لأجل ماذا؟ لأجل ألا تتقطع مصالحهم. فإن الناس لو عرفوا أن الرزق عند الله، وأن الولد عند الله، وأن المطر عند الله، وأن الشفاء عند الله عز وجل، فلا نجد أحدا يلتفت إلى هؤلاء أبدا. والآن هؤلاء يبيعون على الناس المطر والمدد والولد والشفاء، وجعلوا لذلك تكايا وزوايا وسجادات، فلأجل هذا يحاربون توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن جملة ما يذكرون وشبهاتهم لا تنتهي، وحربهم للعقيدة الصحيحة ودعوتهم للباطل مستمرة، كما قال الله جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي، بالفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث والاستمرار. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ليغر الناس وليلبسوا على الناس دينهم. والله جل وعلا أوجدهم ابتلاء وامتحانا حتى يحصل الصراع بين الحق والباطل. قال الله: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن الله جل وعلا مكنهم من ذلك كونا وقدرا. فالله جل وعلا قدر وجودهم، وقدر عليهم أن يكونوا من دعاة الضلالة، وقدر عليهم أن يثيروا هذه الشبهات في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما موقف المسلم منهم؟ ما موقف المسلم المتابع لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله: ولو شاء ربك ما فعلوه. طيب، ما الموقف منهم؟ قال: فذرهم. ما معنى فذرهم؟ اتركهم. طيب، هل أترك مجالستهم، أترك صحبتهم فقط؟ طيب، ماذا أفعل مع كتبهم، مع أشرطتهم المسجلة، مع ما دونوه، ما كتبوه؟ قال: فذرهم وما يفترون. وما هنا موصولة بمعنى الذي تفيد العموم، وهذا معناه أن الواجب على الإنسان أن لا يجالس هؤلاء مجالسة أبدان، وأن كذلك يهجر ما كتبوه وما ألفوه وما تفوهوا به وما حاضروا به، هذا يترك، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا يقول: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فقال الله عز وجل: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهمنا هذا؟ فمن عجائب الأمور أن هؤلاء يريدون أن يعيدوا الناس إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فأحدهم يقول: السجود لغير الله جائز، يجوز للإنسان أن يسجد لغير الله. طيب، ما المراد من هذه الدعوة؟ ماذا يريد من وراء هذا؟ يريد من وراء هذا أن يسجد له، وأن يسجد للمشايخ، وأن يسجد لأوليائهم. هذا الذي يريده. السجود لغير الله يجوز، ما الدليل؟ قال الله تعالى: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. شوف الآن، والد يوسف ووالدة يوسف وإخوة يوسف سجدوا ليوسف، فهذا دليل على أن السجود لغير الله يجوز. فهمنا هذا؟ هذا دليله من القرآن على جواز السجود لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، نسأله أولا: إذا أورد عليك أحد دعاة الضلالة مثل هذه الشبهة، قل له: أولا، أريد منك أن تذكر لي واحدا من أهل العلم، ممن فسروا القرآن، من علماء الأمة، لما جاء عند تفسير هذه الآية قال: وفي هذه الآية دليل على أنه يجوز للناس أن يسجدوا لغير الله. والله لو طالعت جميع كتب التفسير لما وجدت عالما من علماء الأمة نص على هذا. القرآن من الذي يفهمه؟ أتظن أن فهم القرآن يكون على حسب الآراء والأهواء أو على حسب أقوال شيوخك؟ لا، القرآن هذا الله جل وعلا لما أنزله أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لتفسيره. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كما أنه مأمور ببيان ألفاظه، أي أن يؤدي إلينا هذه الألفاظ كما أنزلها الله سبحانه وتعالى، فهو مأمور ببيان معانيه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن معاني القرآن ونقلها، أخذها عنه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وأخذ هذا التفسير عن الصحابة التابعون، وهكذا إلى أن قام علماء الأمة الذين دونوا هذه التفاسير وكتبوها وذكروا الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين في تفسير القرآن. إذن نحن ما نقبل أبدا أن يأتينا أحد الناس فيفسر لنا القرآن من رأيه، وإنما ألف العلماء كتبا في التفسير، فلا بد الإنسان يرجع إلى كتب التفسير، إن أشكل عليه شيء من المعاني يرجع إلى كتب التفسير. طيب، الآن يقول: السجود لغير الله عز وجل يجوز. طيب، ما الدليل؟ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. طيب، أولا نسأله: هل السجود هذا عبادة أو ليس بعبادة؟ ونحن ذكرنا لكم هذا، الذي حضر معنا دروس كشف الشبهات ذكرنا أن أصحاب الباطل يرد عليهم من وجهين أو بدليلين: بدليل عام وبدليل خاص. الدليل العام أن نسأله: هل السجود هذا عبادة أو ليس بعبادة؟ ماذا هو قائل؟ إن قال: السجود هذا عبادة وجوز السجود لغير الله، معناه أنه يجيز ماذا؟ عبادة غير الله، صحيح؟ فالصحيح أن السجود عبادة من جملة العبادات. طيب، ما الدليل؟ ما الدليل على أن السجود عبادة؟ نحن ذكرنا لكم أن العبادة ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، فكل ما أمر الله جل وعلا به في كتابه فهو داخل في حد العبادة، هذا عبادة، عبادة من جملة العبادات. طيب، هل أمرنا الله جل وعلا أن نسجد له؟ ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون. فهذا دليل على أن لطالما أن الله جل وعلا أمر به فهذا دليل على أن السجود عبادة. طيب هل يجوز لنا أن نعبد غير الله؟ ها؟ لا، نريد الأدلة العامة. ها؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني كتب، فرض، أوجب، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال الله عز وجل: ها، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. إذن من أمرك أن تعبد غير الله عز وجل أو أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، فما حكم الله في هذا؟ هذا جاهل، هذا جاهل. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. شوف ماذا قال، ها، بل الله فاعبد، قدم المفعول على الفعل والفاعل لإفادة الحصر والقصر، يعني أن العبادة تكون لواحد. فهمنا هذا؟ وهذه قصة يوسف أنت ما وجدت فيها إلا ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا. أما وجدت قول يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فدلت الأدلة على أن الذي يعبد والذي تصرف له العبادة واحد، وهو الله عز وجل. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهكذا: يا أيها الناس اعبدوا، من نعبد؟ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الأول لما يأتيك مثل هذا يقول لك يجوز السجود لغير الله، قل له: هل السجود هذا عبادة أو ليس بعبادة؟ إن أقر أنه عبادة بعد ذلك تسأله: هل يجوز أن نعبد غير الله أو أن نصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل؟ فإن قال نعم قلنا له: ما دليلك؟ هذا معناه أنه يجيز الشرك، هذا معناه أنه يخالف الأنبياء فيما أجمعوا عليه. الله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني اعبدوا الله واتركوا عبادة غيره. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي الصحيحين من حديث معاذ قال: حق الله على العباد، شوف، قال: حق الله على العباد، جمع معرف العباد، من آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخر عبد تقوم عليه الساعة. فحق الله عليهم جميعا ماذا؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله على جميع العباد. طيب، هذا الدليل العام، ونستدل عليه كذلك بالدليل الخاص كما ذكرنا، بأن نأتي بالأدلة التي حرم الله جل وعلا فيها ماذا؟ السجود لغيره خاصة. يا أخي سبحان الله، هؤلاء كما قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، أي في هذه الآية، طيب ماذا نعمل معهم؟ ها؟ فاحذروهم فاحذروهم. طيب يا مسكين، أنت تقرأ القرآن؟ تقرأ القرآن أنت؟ ما مررت على قول طائر، طائر هذا الطائر أعقل منك وأصح اعتقادا منك، الطائر الهدهد ماذا قال؟ ها؟ قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. شوف هذه الكلمات الموجزة، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يعني سجدوا للمخلوق وتركوا السجود للخالق. طيب من أين أتاهم هذا؟ هل عندهم دليل؟ الآن الهدهد هذا يضع لك منهجا في التوحيد. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، معناها سجدوا للمخلوق وتركوا الخالق. طيب الذي يسجد للمخلوق ويترك السجود للخالق، هل هذا يتابع ما جاءت به رسول الله عز وجل؟ لا، إنما يتابع ماذا؟ الشيطان. قال: وزين لهم الشيطان وأعماله. طيب من كان يسجد للمخلوق ويترك السجود للخالق، هل هو على صراط الله تبارك وتعالى المستقيم؟ لا، هو ضال. أين نجد هذا في كلام الهدهد؟ فصدهم عن السبيل. طيب من وين نعرف أنه ضال؟ ها؟ فهم لا يهتدون، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. طيب يا الهدهد علم لنا هذا، السجود يكون لمن؟ قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قواعد في التوحيد يقعدها الهدهد، يبينها لنا، يدرسنا إياها، وينقلها ربنا سبحانه وتعالى لتكون قرآنا يتلى. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. إذن الهدهد الآن أعطى قاعدة، الذي يستحق أن يسجد له هو الذي يخرج مخبوء السماوات ومخبوء الأرض. مخبوء السماوات هو المطر، بنزل المطر، والذي يخرج مخبوء الأرض الذي هو النبات، هذا هو الذي يستحق أن يسجد له. قاعدة من القواعد أيضا التي قعدها هذا الهدهد: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الذي يستحق أن يسجد له هو الذي يعلم ما نخفي وما نعلن، وهذه صفة من؟ ها؟ صفة الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. طيب بالله هذه الآيات أنت ما مرت عليها؟ أيكون الهدهد أصح اعتقادا منك؟ هذه مصيبة. ولذلك كما قلت لكم هم يتبعون ماذا؟ يتبعون ما تشابه ولا يرجعون إلى التفسير حتى يتعلموا أحكام الله عز وجل. هذا طائر، طائر يضع الأمور في نصابها. طيب لو كان هذا الهدهد كلامه باطل، هل كان سيمرره سليمان؟ سليمان يمرره؟ وهل يأتي به الله عز وجل ليكون قرآنا يتلى ومثالا يحتذى في الدعوة إلى التوحيد وفي إنكار الشرك وفي تقويم الناس وهدايتهم ودعوتهم إلى الحق؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ثم أرجع ذلك للقاعدة الكلية، ها ما هي؟ ها؟ الله لا إله إلا هو. يعني كأنه يقول لنا لا السجود ولا غير السجود من العبادات يجوز أن يصرف لغير الله، بل الواجب على الناس جميعا أن يؤلهوا واحدا وأن يعبدوا واحدا وأن يتوجهوا بعباداتهم لواحد وهو الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. فهؤلاء ضلال جهال كما قلت لكم. المراد والمقصد من هذا ماذا؟ أن يعلقوا الناس بذواتهم لتستمر مصالحهم، هذا الذي أرادوه. وإلا فإن الله جل وعلا كما بينا أمر بالسجود له: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وهذا الله جل وعلا ذكر الشمس والقمر تمثيلا على أي شيء؟ تمثيلا لأي شيء؟ للمعبودات. فالله جل وعلا يقول لك ماذا؟ لا تسجدوا لي للمخلوقات. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. هذه قاعدة في التوحيد، السجود لا يكون للمخلوقات وإنما يكون لمن خلق المخلوقات وهو الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ هذا هو. فهذا كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره. قال الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. ها، فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله وتأملوا، يعني سبحان الله، يذكر الله جل وعلا السجود، يأمر بالسجود ويأمر بعده بماذا؟ بالعبادة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، قال واعبدوا ربكم. حتى تعلم أن السجود فرد من أفراد العبادة ونوع من أنواعها. فهمنا هذا؟ وهنا قال: فاسجدوا لله واعبدوا. فاسجدوا لله واعبدوا، حتى تعلم أن السجود فرد من أفراد العبادة ونوع من أنواعها. فهمنا هذا؟ والأدلة على هذا كثيرة كثيرة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله جل وعلا فيها بالسجود له وحده. طيب ماذا نقول عن هذا؟ الله جل وعلا قال: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. السجود كان عندهم، بعضهم قال انحناء، انحناء لا لأجل العبادة وإنما انحناء لأجل ماذا؟ لأجل الإكرام والاحترام، انحناء. ولو سلمنا أنه السجود الذي هو الإفضاء بالكفين وبالجبهة والأنف وبالركبتين وبأطراف القدمين إلى الأرض، فلم يقل أحد أن هؤلاء سجدوا سجود عبادة، وإنما قالوا هكذا كانت تحيتهم، تحية وإكرام. فهمنا هذا؟ تحية وإكرام. طيب هذا كان في شريعة من؟ في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام. وارجع إلى أقوال المفسرين جميعا، من قالوا هذا كان انحناء لا كالسجود الشرعي كما قلنا الذي هو الإفضاء بالكفين والجبهة والأنف وبالركبتين وبأطراف القدمين للأرض، لا، قالوا كان مجرد انحناء وهذه تحيتهم، كانت تحيتهم هكذا. والانحناء ما زال عند هؤلاء لمشايخهم، بيجي من هناك راكع ولما يجي يسلم على الشيخ ذاته بينحني، والشيخ قاعد بينحني وبيقبله في شنو؟ في يده انحناء. طيب الانحناء والسجود الشرعي هذا كلاهما قد نهي عنه في شريعتنا. طيب هل يجوز أن تأتي في السلام تنحني لرجل أو تقبل رجلا، تقبل يعني تسلم عليه في خده؟ ما يجوز هذا، لما جاء من حديث أنس رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صاحبه أينحني له؟ قال: لا. قال: أيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، يأخذ بيده ويصافحه. هذه السنة، يأخذ بيده ويصافحه. إذن لو كان ذلك السجود الذي كان في شريعة يعقوب أو في شريعة يوسف لو كان مجرد انحناء، فهذا الحديث دليل على أنه محرم في شريعتنا. طيب لو كان سجود. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. حديث أنس قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. أفيلتزمه ويقبله؟ يمسك ويلتزمه يعني يضم عليه ويقبله. قال لا، يأخذ بيده فيصافحه أو يصافحه. فهمنا هذا؟ قال لا، أنا هذا محرم في الشريعة. فهمنا هذا؟ يأخذ بيده ويصافحه. وجاء كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، ما في انحناء ولا في ركوع ولا سجود، إذا تلاقوا تصافحوا. وإذا قدموا من سفر تعانقوا. العناق أو المعانقة، المعانقة لغير المسافر أو لغير من قدم من سفر، هذا خلاف هدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. المعانقة تكون للقادم من سفر، فهمنا هذا؟ إذا قدموا من سفر تعانق، أما ملاقاة مصافحة ليس فيها انحناء وليس فيها تقبيل. فهمنا هذا؟ هذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب السجود كيف يجوز؟ كما قال هذا ما يجوز السجود، هذا ما يجوز لحديث عبد الله بن أوفى أنه قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل، انتبه، هذا صحابي جاء من الشام، والشام مالها نصارى، جاء فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ، ما هذا؟ قال أتيت الشام فوافقتهم، وافقتهم يعني وجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. قال أنت، أنا لقيت الجماعة هناك بيسجدوا لعلمائهم، وده دليل على أن السجود لغير الله سنة من؟ اليهود والنصارى. هذه سنة اليهود والنصارى، وهؤلاء يدعون صراحة إلى العودة إلى سنن اليهود والنصارى. البناء على القبور من سنن من؟ اليهود والنصارى. السجود لغير الله من سنن اليهود والنصارى. دليل حديث عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة دي بتاعت منه كنيسة نصارى، رأيناها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. عشان كذا الشيخ حافظ الحكم قال ومن على القبر سراجا أوقد أو ابتنى على الضريح مسجدا فإنه مجدد جهارا لسنن اليهود والنصارى. كذلك الذي يدعو إلى السجود لغير الله عز وجل هذا يجدد ماذا؟ عقائد النصارى، يريد أن يحيي فينا عقائد النصارى التي هي السجود لغير الله وعبادة غير الله. قال وجدتهم وافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، يسجدون لمشايخ الدين، للقساوسة، لأوليائهم. فهمنا هذا؟ قال فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، يعني يقول له أنت أحق من أولئك بأن يسجد لك. فهمنا هذا؟ طيب هل أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا أم أنه أنكر عليه؟ أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعلوا، لا ناهية، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم. لا تفعلوا. فلو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. شوف، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أحدا أن يسجد لأحد، هذا لا تجده في دينه. فهمنا هذا؟ طيب ما الذي نجده في دينه؟ نجد في دينه النهي عن ذلك، صحيح؟ أين النهي؟ لا تفعلوا في هذا الحديث. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لك أنا أنهى عن هذا، وما آمر أحدا أن يسجد لأحد أبدا. فهمنا هذا؟ إذن هذا كان في شريعة من كان قبلنا، وكان سجود إما انحناء وإما السجود الشرعي وكان سجود تحية وإكرام لا سجود عبادة، وهذا قد نهي عنه في شريعتنا. فهمنا هذا؟ وهذا المسكين ربما يأتينا واحد كهذا المسكين، طيب ما حكم السارق؟ السارق في الشريعة ما حكمه؟ ده ممكن يجي يمر على الآيات. طيب قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. أرجع للتفسير، يعني شنو ده؟ كان في شريعتهم أنت إذا سرقت من أحد الناس شيئا وقبض عليك طوال يمسكوك ويعطوك عبدا، تكون عبد لمنه؟ لمن سرقت منه. طيب ده ممكن أسي يجي يقول هنا والله يا أخي أي زول يسرق لمنه زول حكم الله فيه إنه شنو نجعل عبد لمن سرق منه. طيب ما الدليل؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. طيب نترك حكم الله؟ الله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فهؤلاء جهلة يا أخي جهلة، والله شوهوا جمال الدين. وهؤلاء لو وجد لو كانت هذه الأمة في عافية في دينها وفي أئمتها، والله لكان للأئمة للحكام مع هؤلاء شأن آخر. ابن القيم رحمه الله يقول ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. دجل القرآن شاف كذا قال وكلم الله موسى تكليما، قال والله ما كلم الله موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا. طيب قلت كذا يا أبو خالد بن عبد الله القسري يوم العيد قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، عيد الأضحى قال للناس امشوا بعد ما صليتوا خلاص امشوا ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد فإنه زعم أن الله ما كلم موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا ونزل وذبحه عند أعواد المنبر. قال ابن القيم ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. عمر رضي الله عنه لما وجد صبيغ يتكلم بمتشابه القرآن أخذه وجلده، مش جلد ساي، جلد إلى أن يعني أصبح جسمه ماذا يتصبب دما، ثم أودعه السجن اللي هم شيلوا أسجنوه سجنوه فتركه حتى برئ ملاس بعد ما بقى كويس الجروح كلها طلعوا تاني ودقاه فتح الجروح كلها ورجعه. لما جاءوا في الثالثة قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، أما والله قد ذهب الذي كنت أجد أدب. قال له والله شوف الشيء كنت بقوله ده كله خليته. مع هذا نفاه عمر إلى العراق وأمر الناس أن لا يكلموه. قال فأصبح يمشي بين الناس كالجمل الأجرب لا يكلمه أحد. هذه عقوبته، يريد أن يشوه جمال هذا الدين ويريد أن يفسد على الأمة دينها وأن يبث في الأمة الشبهات. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وأن يحفظ علينا ديننا، يحفظ علينا ديننا. والوصية للإخوان أن يجدوا في طلب العلم، لا بد من الجد في طلب العلم. أنت تتعلم لترفع الجهل عن نفسك وتعمل ثم تجعل من نفسك مدافعا ومجاهدا في سبيل الله عز وجل، تجاهد هؤلاء الشياطين، تجاهد هؤلاء الشياطين بالعلم. بالعلم، العلم هذا سلطان. الحق إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فهمنا هذا؟ قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. قال ويحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمناه حجة لنا لا علينا. وهذا لعله أخذ من الوقت فنترك التعليق على التفسير للدرس القادم إن شاء الله عز وجل. اكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.